أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في منتهى سن الحيض والذي يسمى بحد اليأس، فقلنا بأن المشهور هو التفصيل بين المرأة القرشية، فقال المشهور بأنها تحيض إلى 60 سنة، والمرأة التي ليست بقرشية تحيض إلى 50 سنة، والسند في ذلك إلى مرسلة ابن أبي عمير، ويؤيدها مرسلة الصدوق في الفقيه، وجعلوا مرسلة ابن أبي عمير شاهدة جمع بين صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج، فإن إحدى صحيحتي عبد الرحمن بن الحجاج جعلت حد اليأس 50 سنة، وثانيتها جعلت حد اليأس 60 سنة، فحملوا الصحيحة الأولى على غير القرشية والصحيحة الثانية على القرشية، إلا أن جمعا من الفقهاء ناقشوا في ذلك، إما لأجل عدم اعتبار مراسيل ابن أبي عمير كما عليه السيد الخوئي، أو لأن هذه المرسلة طرف للمعارضة وليست شاهدة جمع، كما أنهم قالوا بالنسبة إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بتعارضهما، لو لم ندعي كما ادعاه السيد الخوئي أن عبد الرحمن بن الحجاج لا يحتمل أن ينقل لصفوان بن يحيى رواية عن الصادق عليه السلام في أن حد اليأس 50 سنة، ورواية أخرى في أن حد اليأس 60 سنة، وينقل الرواية الأولى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج لفضل بن شاذان فقط، وينقل الرواية الثانية صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج لمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، فذهبوا إلى الإجمال واشتباه الحجة باللا حجة، ولأجل ذلك ذهب السيد الخوئي إلى أن الأمر فيما بين 50 سنة إلى 60 سنة مجمل، فيرجع إلى العمومات، والعمومات تقتضي الحكم بحيضية كل دم واجد لصفات الحيض. وإن كان السيد الخوئي احتاط وجوبا في غير القرشية، ظاهر كلامه أنه في القرشية لا يحتاط بل يفتي كما أفتى المشهور ببقاء تحيضها وعدم وصولها إلى سن اليأس ما لم تبلغ 60 سنة، وإنما احتاط وجوبا كما يظهر من كلامه في شرح العروة بالنسبة إلى غير القرشية، حذرا من مخالفة المشهور. بينما أن السيد السيستاني أفتى في القرشية وغيرها بأنها تحيض إلى 60 سنة بعد تعارض الروايات، رجع إلى القاعدة الأولية من الحكم بحيضية كل دم واجد لصفات الحيض، هذا محصل كلام الأعلام في المقام، والتحقيق في ذلك يقتضي أن نبحث أولا عن مدى اعتبار مرسلة ابن أبي عمير ومرسلة الصدوق. أما مرسلة الصدوق فأمرها واضح، لأنها وإن كانت مرسلة جزمية، أي أسند الصدوق الرواية إلى الصادق عليه السلام، ولكن باعتبار بمراسيل الصدوق حتى لو كانت جزمية، لأنه مضافا إلى أنه لم يعلم خطور الفرق بين قوله روي عن فلان وقال فلان في أذهان هؤلاء الأعلام، فلعلهم كانوا يعبرون تارة بأنه قال وأخرى بأنه روي عنه، ولا يفرقون بينهما، ولا يقصدون من قولهم مثلا قال الصادق عليه السلام أنه ثبت عندهم هذا الكلام، فإنه من البعيد جدا أن يصدر هذا التعبير من القدماء في كثير من كتبهم ونفرض أنه ثبت لديهم الحديث بطريق معتبر كنهج البلاغة والمجازات النبوية وتحف الأقول وغير ذلك من كتب الأعلام القدماء، مضافا إلى أنه لم يثبت سيرة عقلائية على أن من علم بأنه ينقل قضية مع واسطة ولم يشاهدها بنفسه ولكن ينقلها بشكل مجزوم، لم يثبت سيرة عقلائية على الاعتماد على هذا النقل المرسل. مثلا لو شخص جاء وقال ذهب الشيخ الأنصاري يوما ما إلى مكان وفعل كذا، والقصة غير مشهورة، فمن من أخذ هذا الكلام وهذه القصة لا ندري، نحتمل أنه أخذ هذه القصة عن ثقة والثقة نقلها عن ثقة أخرى، ولكن مجرد هذا الاحتمال لا يكفي في الاعتماد عند العقلاء على هذا الخبر. وإن ذكر السيد الخوي في أول المعجم لتصحيح توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي من أن احتمال نقل شيء بواسطة ثقة عن ثقة وكابر عن كابر يكفي في جريان أصالة الحس في حق المخبر، وبذلك يريد أن يصحح نقل توثيق الشيخ الطوسي والنجاشي، وإن كان من الواضح أن توثيق الشيخ الطوسي يرجع إلى شخص يكون الفاصل بين الشيخ الطوسي وبين ذاك الشخص قرون، مع ذلك يقول السيد الخوي حيث نحتمل أن الشيخ الطوسي شهد بوثاقة هذا الرجل سماعا من كابر عن كابر وثقة عن ثقة فنعتمد عليه، وهذا يكفي في جريان أصالة الحس في حقه، فإن كان هذا يكفي فلا بد أن يكتفى بمراسيل الصدوق أيضا لجريان نفس النكتة بالنسبة إليها، ولكن هذه الكبرى غير تامة عندنا، ولأجل ذلك لا نرى اعتبار مراسيل الصدوق. وما ذكره في أول الفقيه من أني لا أنقل إلا ما كان حجة بيني وبين ربي لا يكفي، فإن الحجة لدى الصدوق ليس من المعلوم أن تكون حجة لدينا، وقد ذكرنا مرارا بأن الرجوع إلى الشاهد إنما هو في الشهادة على الموضوعات التكوينية لا الأحكام. فلو قال شخص يجب تقليد فلان أو يجوز تقليده، لا يمكن الاعتماد عليه ولو كان من أهل الخبرة، لأنه لا من المحتمل أن يرى جواز تقليد غير العالم، بل وجوب تقليد غير العالم، فكيف نعتمد عليه؟ بل لابد أن يقول فلان أعلم. ومن الغريب أن يقول السيد الإمام أن مراسيل الصدوق لا تقل عن مراسيل ابن أبي عمير، فإن مراسيل ابن أبي عمير شهد النجاشي على ما نسب إليه والشيخ الطوسي بأنها لا تقل عن مسانيد غيره، فكيف يقاس عليه مراسيل الصدوق؟ وكيف كان؟ فالمهم في المقام مرسلة ابن أبي عمير. وبالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمير يوجد قولان. القول الأول عدم اعتبار مراسيله، وذكرنا أن هذا القول ينشعب إلى رأيين وقولين: قول بعدم اعتبار مسانيده أيضا وهو قول السيد الخوئي، وقول آخر باعتبار مسانيده وهو قول جماعة منهم السيد الصدر، ولكن القول الثاني اعتبار مراسيله، وهذا أيضا ينشعب إلى قولين: قول باعتبار مراسيله كمسانيده وهو قول السيد السيستاني والسيد الزنجاني، وقول آخر يظهر من السيد الإمام باعتبار مراسيله فقط دون مسانيده. فإن السيد الإمام ذكر في كتاب الطهارة أن وجه الاعتماد على مراسيل ابن أبي عمير كلام النجاشي، فإن النجاشي ذكر في ترجمة ابن أبي عمير أنه لما دفن كتبه خوفا من الحكومة فتلفت كتب مالته، وبعد ذلك قام ينقل أحاديثه بشكل مرسل، أقرأ لكم عبارة النجاشي: وقيل إن أخته دفنت كتبه في حال استتاره، في حال استتاره وكونه في الحبس 4 سنين، فهلكت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت الكتب، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله، وقد صنف كتبا كثيرة. فذكر السيد الإمام أن المهم شهادة النجاشي، وهذه الشهادة خاصة بمراسيل ابن أبي عمير ولا تشمل مسانيده. وأما شهادة الشيخ الطوسي فلم ير بها عبرة ولم يعتمد عليها السيد الإمام قدس سره. ولكن إن لم نعتمد على شهادة الشيخ الطوسي في كتاب العدة بأن ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ممن عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فالاعتماد على شهادة النجاشي في كتاب الرجال غير واضح جدا لوجود بعض الإشكالات التي سنقرأها على شهادة النجاشي، مضافا إلى أنه لم يثبت هذه شهادة صادرة من النجاشي، لأن النجاشي قال وقيل إن أخته دفنت، وقيل بل تركتها في غرفة، ثم بعد ذلك يقول فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسله، ولم يعلم أن هذا كلام النجاشي نفسه، فلعله كلام ذلك القائل المجهول. فالمهم شهادة الشيخ الطوسي في كتاب العدة. فنذكر أولا إشكال السيد الخوئي في كتاب المعجم على شهادة الشيخ الطوسي، ثم نذكر بعد ذلك الإشكال الخاص بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمر. أما الإشكال الأول وهو الإشكال العام على شهادة الشيخ الطوسي، فحاصل إشكالات السيد الخوئي ثلاث إشكالات. الإشكال الأول، يقول السيد الخوئي دعوى الشيخ الطوسي بأن الطائفة سوت بين مراسيل ابن أبي عمر والبزنطي وصفوان وبين مسانيد غيرهم، هذه شهادة دعوى اجتهادية من الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي اجتهد في كلام الفقهاء، فوصل رأيه إلى أن الفقهاء يرون أن مرسلة ابن أبي عمير لا تقل عن مسانيد غيره، فتكون معارضة لمسانيد غيره، بينما أن مراسيل غير ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لا تصلح للمعارضة مع مسانيد غيرهم. والوجه في ذلك، يقول الشيخ الطوسي أن خبر غير الإمامي العدل لا يصلح لمعارضة خبر الإمامي العدل عند الطائفة، فإن الطائفة يعملون بخبر غير الإمامي العدل كالسكوني وأضرابه إذا لم يكن له معارضا من خبر إمامي عدل. فحينما نرى أن خبرا مرسلا تعارض مع خبر مسند، فإن كان المرسل مثل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي فعرفنا من حالهم أنهم لا يروون إلا عن إمامي عدل، والمراد من الثقة في كلامه وهذا. فمرسلة ابن أبي عمير نعلم أنها منقولة عن إمامي عدل، فتصلح هذه المرسلة لمعارضة مسانيد غيره، بينما أنه لو كانت المرسلة مرسلة جميل بن دراج مثلا ممن لم يعرف بأنه لا يروي إلا عن الإمامي العدل، فلعله يروي عن ثقة عامي فضلا عن غير الثقة، فنحتمل أن هذه المرسلة مرسلة جميل منقولة عن شخص غير إمامي عدل ولو كان ثقة كالسكوني، فلا تصلح لمعارضة مسانيد غيره. يقول سيد الخوئي هذه الدعوة من الشيخ الطوسي دعوة اجتهادية، والذي نراه أن هذه الدعوة اجتهاد من الشيخ الطوسي في كلام الكشي حول أصحاب الإجماع. والوجه في ذلك أولا أن هذه التسوية بين مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ومسانيد غيرهم لو ثبتت فلماذا لم تذكر في كلام أحد من القدماء غير شيخ الطوسي وغير النجاشي في خصوص ابن أبي عمير؟ فمن المطمئن به أن منشأ هذه الدعوة كلام الكشي في أصحاب الإجماع، فظن الشيخ الطوسي أن كلام الكشي حول أصحاب الإجماع من أنه أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء شهادة من الكشي بأن أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة، فأخطع الشيخ الطوسي في ذلك وقال بما قال. ويؤكد ذلك أن الشيخ الطوسي قال وأضرى بهم ممن عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة كالبزنطي وصفوان وابن أبي عمير وأضرى بهم، ولم يدع الشيخ هذه الدعوة في بالنسبة إلى غير هؤلاء الثلاثة، فمن يكون أضراب هؤلاء الثلاثة غير أصحاب الإجماع؟ ومما يكشف عما ذكرنا أن الشيخ الطوسي بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في كتاب التهذيب الجزء الثامن باب العتق وأحكامه والاستبصار الجزء الرابع باب ولاء السائبة. بعدما نقل رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في كلا الكتابين فأول ما فيه أنه مرسل وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة. فترون أن الشيخ الطوسي في كتاب العدة ذكر شيئا وخالفه في كتاب التهذيب والاستبصار، وهذا يكشف عن كوني ذاك الكلام في العدة اجتهاد في زمان من الشيخ الطوسي. هذا هو الإشكال الأول من السيد الخوي على شهادة الشيخ الطوسي في كتاب العدة. الإشكال الثاني، يقول السيد الخوي دعوى أن فلان لا يروي إلا عن ثقة دعوى دون إثباتها خرط القتاد، من أين ينعرف أن فلان لا يروي إلا عن الثقة؟ إلا من طريق نفس ابن أبي عمير، ولم ينسب أحد إلى أن ابن أبي عمير تكلم يوما ما بأني لا أروي إلا عن ثقة، فمن أين عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة؟ على أنه لو تمت هذه الدعوة فإنما تتم في مسانيد ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي دون مراسيله، فإن ابن أبي عمير غاب عن نفسه غاب عن ذهنه أسماء من روى عنهم بعد ضياء كتبه، فاضطر إلى أن يروي مرسلا، فكيف أمكن للآخرين أن يعرفوا أن من أرسل عنه كان ثقة ولم يكن ضعيفا؟ فهذه الدعوة دعوة اعتباطية لا يمكن الاعتماد عليها. الإشكال الثالث، ذكر السيد الخوئي أننا تتبعنا فوجدنا روايات كثيرة عن هؤلاء الأعلام الثلاثة رووها عن الضعفاء وقد ذكرها الشيخ الطوسي نفسه في كتاب التهذيب والاستبصار. فهذا صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني كتابه كما ذكره الشيخ. وعلي بن أبي حمزة البطائني ممن قال عنه ابن فضال أنه كذاب ملعون. كما روى ابن أبي عمير عن يونس بن ظبيان الذي ضعفه النجاشي والشيخ، وعن بعض آخرين منهم الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني الذي قال عنه بعضهم كان ضعيفا في نفسه وأبوه أوثق منه، يعني الأب الملعون قولوا الله يرحمه من تشوفون هذا الولد كذا. فهذا حسن بن علي بن أبي حمزة قد روى عنه البزنطي وذكر أسماء كثيرة سنتابع هذا الموضوع، ولكن ينبغي لنا أن نجيب عن هذه الإشكالات الثلاثة. أما الإشكال الأول وهو أن الشيخ الطوسي نجزم بأنه أخطأ في فهمه لكلام الكشي، الجواب عن ذلك أن الجزم بكونه فهما مخطئا لكلام الكشي جزم بلا مستند، فإن كلام الكشي لم يكن مختصا بهؤلاء الثلاثة، أجمعت الإصابة على تصديق جماعة يبلغون 18، فكيف خص الشيخ الطوسي هؤلاء الثلاثة بالذكر؟ هذا بعيد جدا. وفيهم أشخاص متهمون بالانحراف العقائدي في ضمن أصحاب الإجماع، مثلا أقرأ لكم مثلا حماد بن عثمان، أبان بن عثمان، هؤلاء، عبد الله بن بكير الفطحي، الحسن بن علي بن فضال الفطحي، أصحاب الإجماع مشتملون على أشخاص هم متهمون بالانحراف العقائدي بعضهم، فهل الشيخ الطوسي اعتمد على كلام الكشي في أصحاب الإجماع وشهد بأن ابن أبي عمير والصفان والبزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا عن إمامي عدل، لا عن فطحي ولا عن واقفي، مع أن بعض أصحاب الإجماع فيهم فطحي عامي ناووسي كما سميناهم. وأما ما ذكره من أنه لو كانت التسوية بين مراسيل هؤلاء ومساند غيرهم معروفا بين الأصحاب، لماذا لم ينقله إلا النجاشي بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمير والشيخ الطوسي بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة؟ ف فجوابه أنه لم يصل إلينا من كتب القدماء في الرجال أو في الفقه الاستدلالي إلا القليل جدا، وضاع كثير منها. فهذا العلامة الحلي يقول عندي كتب كثيرة رجالية، فهل وصلت إلينا من هذه الكتب إلا عدد قليل؟ المصدر لهذه الشهادة هو الكتب الرجالية بعد، ولم يصل إلينا من هذه الكتب الرجالية شيء إلا القليل. وأما ما ذكره من أن قول الشيخ الطوسي وأضرابهم من هو غير أنه نفس أصحاب الإجماع، فهذا يكشف أن خطأ الشيخ الطوسي في فهم كلام الكشي حول أصحاب الإجماع، حيث أخطأ ففهم أن الكشي يريد أن يقول بأن أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن الثقة، مع أن الكشي كان يريد أن يثبت أن هؤلاء الأشخاص مجمع على فقاهتهم وجلالتهم. فنقول يا سيدنا الخوي، أولا مو معلوم أن يثبت للشيخ الطوسي أن لهؤلاء أضراب، كقضية شرطية إن ثبت لهم أضراب، لا خصوصية لهؤلاء الثلاثة، كل من عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة كقضية حقيقية. لكن شخصنا انطباق هذه القضية الحقيقية على هؤلاء الثلاثة، ولعله لا يوجد غير هؤلاء الثلاثة من يكون مثلهم، مضافا إلى أنه قد يكون مثلهم جعفر بن بشير والطاطري علي بن الحسن الطاطري، حيث قيل عنهم أنهم رووا عن الثقات ورووا عنهم، بل نفس القمي صاحب التفسير يقول السيد الخوي بأنه لا يروي إلا عن ثقة في تفسيره، وكامل الزيارات ابن قولوي صاحب كامل الزيارات للأخير كان السيد الخوي يرى أنه لا يروي بلا واسطة إلا عن ثقة، وكان قبل ذلك يقول لا يروي حتى مع الواسطة عن غير الثقة. وهذا النجاشي يقول السيد الخوي بأنه لا يروي إلا عن الثقة، لا يكفي ذلك في وجود أضراب لهؤلاء الثلاثة. وأما ما ذكره الشيخ ما ذكره من أن الشيخ الطوسي بنفسه ذكر رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة، ثم قال الشيخ الطوسي أن أول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله لا يعارض به الأخبار المسندة. فأقول أولا تأليف التهذيب والاستبصار كان قبل تأليف كتاب العد، فلعله لم يكن ملتفتا حين تأليف كتاب التهذيب والاستبصار إلى معروفية هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. والشاهد على ما ذكرناه أنه ذكر في بحث حجية خبر الواحد من كتاب العدة، وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي المعروف أو في كتابي المعروف، لا في كتابي المعروف، في كتابي المعروف بالاستفسار وتهذيب الأخبار ما يزيد على 5000 حديث. فيعني ذلك أن كتاب التهذيب والاستفسار كان مؤلفا قبل كتاب العدة، فلعله لم يلتفت حينما كان يكتب كتاب التهذيب والاستبصار ويؤلفهما، لم يكن ملتفتا إلى هذه النكتة. مضافا إلى أن المشاهد بالعيان أن الشيخ الطوسي في هذين الكتابين يريد أن يحل مشكلة اختلاف الحديث بأي طريق ممكن، ولأجل ذلك نرى أنه وثق عمار الساباطي ولكنه في كتاب الاستبصار بعد نقل رواية عمار الساباطي يقول إنه ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته، وهكذا في كتاب التهذيب. يعني في كتاب الاستبصار ذكر أنه ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته، وفي كتاب التهذيب أشار إلى ضعفه ولكنه قال وإن كان كذلك ولكنه ثقة في النقل، ضعفه في الاستبصار وقال لا يعتمد على ما يختص بروايته، وفي التهذيب قال ضعفه جماعة لأنه خالف طحيا، غير أننا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وإن كان كذلك فهو ثقة في النقل لا يطعن عليه. وذكر في الفهرس أن له كتاب كبير جيد معتمد، مضافا إلى نكتة أخيرة أذكرها، وهي أن غاية ما يقال أن الشيخ الطوسي عرف أن طريق أن فهمه لطريقة الطائفة من التسوية بين مراسيل هؤلاء الثلاثة ومسانيد غيرهم كان خطأ. لماذا؟ لعله لما سيأتي من أنه بالنسبة إلى المراسيل يصير المقام من الشبهة المصداقية. عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولكن حيث ثبت أنهم رووا عن عدة ضعاف فصارت مراسيلهم شبهة مصداقية للضعاف، للنقل عن الضعاف. فلعله لأجل هذا الذي ذكره المحقق الحلي في المعتبر عدل عن نظرية التسوية، ولكن هذا لا يعني أنه عدل عن شهادته بمعروفية هؤلاء الثلاثة بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ونحن نأخذ بهذه الشهادة بالمعروفية، ومن الغريب جدا أن السيد الخوئي حملة قوية نزل على الشيخ الطوسي نزلة قوية أنه هذه الدعوة من أين تثبت كذا، مع أنه اعتمد على شهادة الشيخ الطوسي بأن الطائفة عملت بروايات السكوني وفلان وفلان، ولم يستشكل بأنه من أين ثبت للشيخ الطوسي أن الطائفة عملت بما رواه السكوني. هناك لم يستشكل ولم يقل أن هذه الدعوة لم تثبت، من أين عرف الشيخ الطوسي هذا الشيء، ولكنه هنا أشكل بما أشكل، فهذا الإشكال غير متجه، وبقية الكلام في ليلة الأحد إن شاء الله.